إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مع الدرس الرابع من أحكام الفقه، ومع كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، ومع كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني أيضا رحمه الله تعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح الجامع: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى عن سنن الفطرة. قد اختار الله تعالى سننا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمرنا بالاقتداء بهم فيها، وجعلها من قبيل الشعائر التي يكثر وقوعها ليعرف بها أتباعهم ويتميز بها عن غيرهم. وهذه الخصال تسمى سنن الفطرة، وبيانها فيما يلي: أولا الختان. الختان ما تسميه العامة بالطهارة، الختان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. رواه البخاري. واختتن بالقدوم أي آلة النجار أو موضع بالشام. ويجوز أن نجمع بين القولين أنه صلى الله عليه وسلم، أن إبراهيم عليه السلام اختتن بالقدوم وفي الشام، أي في الموضع الذي يسمى بالقدوم في الشام. ومذهب الجمهور أنه واجب، ويرى الشافعية استحبابه يوم السابع، لكن هذا فيه كلام للعلماء، لأن تحديد يوم السابع يعني ليس سنة. وقال الشوكاني: لم يرد تحديد وقت له ولا ما يفيد وجوبه. أما هذا الكلام فهناك تعليق بالطبع في فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن إتماما للفائدة جاء في كتاب ففروا إلى الله، جاء في فقه السنة الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. طبعا في القاموس عندما نحتاج يعني هذه المصادر التي نتكلم منها الآن كمصادر عامة، لكن أحيانا نحتاج إلى بعض المراجع فتدخل تحت هذه المصادر العامة. الختان هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة. الحشفة رأس عضو التذكير، ويكشف عنها الختان كما في المعجم الوسيط. هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ، وليتمكن من الاستبراء من البول، ولئلا تنقص لذة الجماع. هذا بالنسبة للرجل، هذا هو الختان بالنسبة للرجل. وأما المرأة فيقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها، انتهى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، الاستحداد يعني حلق العانة، الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط، رواه البخاري ومسلم. وجاء في تمام المنة ما مختصره، فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة، وهي القابلة، وهي مشهورة عند العامة بالداية. فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات في المدينة: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج، رواه أبو داود والبزار والطبراني وغيرهم، وله طرق وشواهد عن جمع من الصحابة. يقول البني: خرجتها في الصحيحة. قال: وبينت فيه أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لبعض من لا علم بالآثار عنده. وسنرى إن شاء الله تعالى في فتوى ابن تيمية لماذا يعني تنتشر الفاحشة في نساء الفرنجة وتقل في نساء المسلمين. وإن مما يؤكد ذلك كله الحديث المشهور صحيح رواه ابن ماجه وغيره في صحيح الجامع، الحديث المشهور يقول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، وهو مخرج في الإرواء. الختان ختان الرجل مع ختان المرأة عندما يأتي الرجل أهله. قال الإمام أحمد رحمه الله: وفي هذا دليل على أن النساء كن يختتن. انظر تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم رحمه الله. وأما حكم الختان فالراجح عندنا وجوبه، وهو مذهب الجمهور كمالك والشافعي وأحمد، واختاره ابن القيم، وساق في التدليل على ذلك 15 وجها، وهي وإن كانت مفرداتها لا تنهض على ذلك فلا شك أن مجموعها ينهض به، ولا يتسع المجال لسوقها جميعا هاهنا، فأكتفي منها بوجهين كما يقول البني رحمه الله. الأول قول الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، والختان من ملته كما في حديث أبي هريرة المذكور في الكتاب. وهذا الوجه أحسن الحجج كما قال البيهقي ونقله الحافظ. الثاني أن الختان أي الطهارة عند العامية تسميها هكذا، أن الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم، أي غير المختون غير المطهر. ومن شاء الاطلاع على بقية الوجوه المشار إليها فليراجع كتاب التحفة. وجاء في السلسلة الصحيحة في الجزء الثاني صاد 348 349. واعلم أن ختن النساء كان معروفا عند السلف خلافا لما يظنه من لا علم عنده، فإليك بعض الآثار في ذلك. عن الحسن قال: دعي عثمان بن أبي العاص إلى طعام، فقيل: هل تدري ما هذا؟ هذا ختان جارية، يعني طهارة بنت. فقال: هذا شيء ما كنا نراه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أن يأكل. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير، إسناده جيد لولا عن عنعنة بن إسحاق فإنه مدلس، وبه أعله الهيثمي. قال: قلت أبو حمزة، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق أبي حمزة العطار عنه، قلت أي الألباني وأبو حمزة واسمه إسحاق بن الربيع حسن الحديث إلى آخره. هنا لماذا رفض أن يأكل؟ لأن المرأة جانبها الاستتار، لأن المرأة يكون في جانبها الاستتار، يعني الختان بالنسبة لها، أمور الحيض، أمور النفاس، هذه الأشياء بالنسبة للمرأة يكون في جانبها الاستتار. وعن أم المهاجر قالت: سبيت، يعني وقعت في الأسف، سبيت وجواري من الروم، فعرض علينا عثمان الإسلام، فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال: أخفضوهما وطهروهما، فكنت أخدم عثمان. أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وعن أم علقمة أن بنات أخي عائشة ختن، فقيل لعائشة: ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت: بلى. فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا، وكان ذا شعر كبير، فقالت: أف شيطان، أخرجوه أخرجوه. أخرجه البخاري في الأدب. قلت أي الألباني وإسناده محتمل للتحسين ورجاله ثقات. انتهى من السلسلة الصحيحة نقل من فرع الله. أيضا كما في اكتفى فرع الله فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، سؤال ابن تيمية: هل تختتن المرأة أم لا؟ فأجاب: الحمد لله، نعم تختتن، وختانها أن تقطع أعلى الجلدة التي كعرف الديك. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للخاتنة: أشمي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى لها عند الزوج، أي لا تبالغ في القطع. وذلك بأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة في القلفة، والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها، فإنها إذا كانت قلفاء قلفا قلفا لم يختتن، والمعنى المرأة غير المختونة، فإنها إذا كانت قلفاء يعني غير مطهرة غير مطهرة، فإنها إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدة الشهوة. ولهذا يقال في المشاتمة: يا ابن القلفاء، يعني يا ابن المرأة غير المختونة، فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر. ولهذا يوجد من الفواحش في نساء الإفرنج أي الكفار ما لا يوجد في نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة في الختان ضعفت الشهوة فلا يكمل مقصود الرجل، فإذا قطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال، والله أعلم. ما معنى ذلك؟ معنى هذا الكلام أن المرأة غير المختونة تثار شهوتها لأقل سبب، فمن السهل أن تقع في الفاحشة، من أجل هذا تنتشر الفاحشة في نساء الإفرنجة. لماذا؟ لأنهن لا يختتن. أما المسلمات فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالختان، ولذا لا يعتد الإنسان بكلام من يدعو إلى غير الختان، فإنها دعوة إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين. والله تعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يقول ابن تيمية في تفسير هذه الآية في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، الذين يريدون ذلك فقط دون أن يفعلوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، فما بالك بالذي يشيع الفاحشة حقيقة بين المسلمين له عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ننتقل الآن إن شاء الله تعالى للكلام، نعود إلى فقه السنة مرة أخرى. من سنن الفطرة ثانيا وثالثا الاستحداد ونتف الإبط، وهما سنتان يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والنورة. الاستحداد يعني حلق العانة، ونتف الإبط ماذا قال؟ يجزئ فيهما الحلق والقص والنتف والنورة، حتى المرأة أيضا يجوز لها أن تحلق. وبالمناسبة كثيرات من المسلمات لا تقوم الواحدة بحلق العانة إلا قبل الزواج، يعني قبل أن يبني بها زوجها، وهذا حرام. في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال، يعني المرأة كالرجل إلا إذا كان هناك حكم يميز المرأة عن الرجل. فكثيرات من النساء يعني البنت يعني ما يجعلونها تحلق العانة إلا عند الزواج، سواء تزوج بعد 20 عاما بعد 30 بعد كذا، وهذا حرام. فينبغي الإنسان يعلم أهله هذه المسألة. رابعا وخامسا من سنن الفطرة تقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاء، وبكل منهما وردت روايات صحيحة. ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب، رواه الشيخان. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة: الاستحداد والختام وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر، رواه الجماعة. فلا يتعين منهما شيء، وبأيهما تتحقق السنة. يعني مثل الحديث يقول نتف الإبط، لكن إذا قمت بحلق الإبط يجوز، ما في شيء. فإن المقصود ألا يطول الشارب حتى يتعلق به الطعام والشراب، ولا تجتمع فيه الأوساخ. ما معنى ذلك؟ يعني إنسان، بعض الناس يقوم بحلق الشارب، يقوم بحلقه بالموسى، وهذا خطأ. إنما الصحيح أنك تقص بالمقص وتظهر الشفة، ثم بعد ذلك يعني لو قصرت ما شئت بالمقص يجوز، أما بالحلق أنك تحلق الشارب حلقا لا. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا، رواه أحمد والنسائي والترمذي، صحيح كما في صحيح الترمذي. ويستحب الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب أو إحفاؤه كل أسبوع استكمالا للنظافة واسترواحا للنفس، فإن بقاء بعض الشعور في الجسم يولد فيه ضيقا وكآبة. وقد رخص ترك هذه الأشياء إلى 40، أقصى مدة تمر على الإنسان لا يقوم فيها بسنن الفطرة كم؟ 40 يوما أو 40 ليلة. لا يجوز له أن يتعدى هذه الفترة دون أن يقوم بسنن الفطرة، ولا عذر لتركه بعد ذلك. لحديث أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا يترك أكثر من 40 ليلة. رواه أحمد أبو داود صحيح كما في صحيح أبي داود. ما معنى ذلك؟ يعني أقصى فترة للإنسان ما يقوم فيها بسنة الفطرة كم؟ 40 يوما و40 ليلة. بعض الناس لا يدري متى بدأ حتى يدري متى انتهى، يعني هو لا يعرف ما هي آخر مرة قام فيها مثلا بحلق العانة حتى يعد بعد ذلك 40 يوما أو 40 ليلة. طبعا في نهي أن الإنسان يتجاوز هذه المدة. بعد ذلك إن شاء الله تعالى ننتقل للكلام عن إعفاء اللحية إن شاء الله تعالى. ومجموع في كتاب فروع الله عدة أشياء عن اللحية، يعني جامعة إن شاء الله تعالى. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وقال العلماء ورد هذا الأمر بألفاظ مختلفة عدها النووي رحمه الله فبلغت 5 في قوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا، أوفوا، أرخوا، أرجوا، وفروا. والأمر بهذا يفيد وجوب المأمور به بحيث يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وليست هناك قرينة تصرفه إلى الند. ومنه يعلم أن حلق اللحية مخالفة صريحة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. في كتاب قيم اللحية لماذا للشيخ محمد إسماعيل المقدم أثابه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين، وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. رواه البخاري ومسلم. وجاء في فقه السنة تعليقا على هذا الحديث: حمل الفقهاء هذا الأمر على الوجوب، وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر، وقالوا بحرمة حلق اللحية بناء على هذا الأمر. انتهى. القرآن واللحية. قال الشيخ محمد أمين الشنقيطي عند تفسير قوله تعالى: قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال ما نصه رحمه الله: فهذه الآية بضميمة آية الأنعام إليها تدل على لزوم إعفاء اللحية وعدم حلقها، وآية الأنعام المذكورة هي قوله تعالى: ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. بعد أن قص الله تعالى، بعد أن ذكر الله تعالى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال الشنقيطي رحمه الله: ثم إن الله تعالى قال بعد أن عد الأنبياء الكرام المذكورين: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. ما معنى ذلك؟ قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. من القائل؟ هارون عليه السلام. لمن؟ لموسى عليه السلام. فدل ذلك على أن هارون من الأنبياء الذين أمر نبينا صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم، وأمره صلى الله عليه وسلم بذلك أمر لنا، لأن أمر القدوة أمر لأتباعه كما بينا إيضاحه بالأدلة القرآنية من هذا الكتاب أي أضواء البيان. وقد قدمنا هناك أنه ثبت في صحيح البخاري أن مجاهدا سأل ابن عباس رضي الله عنهما من أين أخذت السجدة في صاد، يعني في سورة صاد، قال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان الآيات أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده فسجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت بذلك أن هارون عليه السلام كان موفرا شعر لحيته بدليل قوله لأخيه لا تأخذ بلحيته، لأنه لو كان حالقا لما أراد الأخذ بلحيته، تبين من ذلك بإيضاح أن إعفاء اللحية سمت من السمت الذي أمرنا به في القرآن العظيم، وأنه كان سمت الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. انتهى من أضواء البيان. نخلع فر الله. وكما يقال اللحية تربيها تربيك، وعندما يعفي الإنسان لحيته يجدها تلزمه بأشياء لا عليه ألا يقوم بها لو كان حالقا لها. فلو مشي إنسان ملتحن مع امرأة أجنبية، فلو مشي إنسان ملتحن مع امرأة متبرجة حتى لو كانت أخته، فإن الناس سوف ينظرون إليه نظرة فيها احتقار. ومن الصعب على المسلم الملتحي أن يتردد على أماكن المعصية، لو حب يدخل مكان فيه معصية، ومن الصعب على المسلم الملتحي أن يتردد على أماكن المعصية، لأن اللحية تقول بالمعنى الصامت أنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، أنا تبع النبي، أنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك زمان كان يعلقون لاصق يسمونه ستيكر، يعلقون على السيارات مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا من حوالي أكثر من 15 عام أو 20 عام. فجاء قرار من المرور أن كل الناس تنزع هذه الورقة الملصوقة هذه، فالناس تضايقت. طبعا الذي تضايق من؟ الذي ظاهره لا يدل على الإسلام، لأنه يقول الناس أنا مسلم هكذا، لكن الذي يعفي لحيته فهي تقول بالمعنى الصامت أنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول ماذا؟ أنا تبع النبي صلى الله عليه وسلم، مش محتاج لا ستيكر ولا لاصق ولا أي شيء قط. تمام. وجاء في موارد الظمآن وفي اللحية خصال نافعة: أولا مخالفة المشركين، ثانيا تمييز الرجل عن المرأة، ثالثا تمييز الرجل عن الصبي وتغطية ما في منبتها من تشويه أو تثنن لا سيما في الإبر، رابعا تعظيم الرجل الذي يعفيها وتوخيره، خامسا أن إعفاءها من سنن المرسلين، سادسا تقديم من يعفيها على الجماعة وتفضيله، سابعا السلامة من تضيع قطعة من العمر في حلقها أو قصها. انتهى من موارد الظمآن. وفوق ذلك كله فهي امتثال لأمر الله تعالى، ويا سعادة من امتثل لأمر مولاه، فإن العز كل العز في طاعة الله، وإن الذل كل الذل في معصية الله. بالطبع في هذه النقطة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب متفق عليه، زاد البخاري وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. طبعا هذا موقوف على ابن عمر وأين في الحج وما زاد عن قبضة اللحية. إذن الآن يعني إعفاء اللحية سنة واجبة وحلقها حرام، وحلقها حرام. بالمناسبة في الكلام عن حلق اللحية هناك كلام قيم للألباني رحمه الله في تمام منه، يقول بعد أن ساق عدة أشياء قال: مما سبق من النصوص يمكن المسلم الذي لم تفسد فطرته أن يأخذ منها أدلة كثيرة قاطعة على وجوب إعفاء اللحية وحرمة حلقها. أولا أمر الشارع بإعفائها والأصل في الأمر الوجوب فثبت المدعى. ثانيا حرم أي شرع تشبه الرجال بالنساء وحلق الرجل لحيته، فيه تشبه بالنساء فيما هو من أظهر مظاهر أنوثتهن، فثبت حرمة حلقها ولازم وجوب إعفائها. ثالثا لعن النامصة وهي التي تنتف شعر حاجبيها أو غيره بقصد التجميل، وعلل ذلك بأنه تغيير لخلق الله تعالى، والذي يحلق لحيته إنما يفعل ذلك الحسن زعم وهو في ذلك يغير خلقة الله تعالى، فهو في حكم النامصة تماما ولا فرق إلا في اللفظ. ولا أعتقد أنه يوجد اليوم على وجه الأرض ظاهري يجمد على ظاهر اللفظ. الدليل الرابع وهو أنه صلى الله عليه وسلم جعل إعفاء اللحية من الفطرة كما جعل منها قص الأظفار وحلق العانة وغير ذلك مما رواه مسلم. أيضا يقول في الكلام عن اللحية يعني في الذين يتساهلون في هذا الأمر ويرون أن ذلك من الشكليات، علينا أن نعلم كما قيل بالقشر يحفظ اللب، بالقشر يحفظ اللب، والدين ليس فيه قشور ولب، إنما كله دين واحد. وأتى بأشياء كثيرة يعني في مسألة حلق اللحية كما نعلم، وبعض الناس يقول هذه مظاهر شكلية، لكن هذا الكلام خطأ طبعا، فالإسلام يهتم بالموضوع وبالشكل. سابعا من سنن الفطرة إكرام الشعر إذا وفر وترك بأن يدهن ويسرح، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له شعر فليكرمه، صحيح كما في صحيح أبي داود. وحلق شعر الرأس مباح وكذا توفيره لمن يكرمه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله أو ذروا كله، رواه مسلم. وأما حلق بعضه وترك بعضه فيكره تنزيها، لحديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، فقيل نافع ما القزع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، متفق عليه. ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق، ما معنى القزع؟ القزع انتبه معي، ممكن يحلق في الخلف ويترك الأمام، هذا قزع. ممكن يحلق الأمام ويترك خلف، هذا قزع، كما موجود هذا الكلام في شرح السنة البغوية في الهامش في تحقيق الأرناؤوط، نقل في الهامش هذا الشرح. أو أنه يعمل مثل التقطيع على رأسه ويقص من الجوانب، أو أنه يترك جزءا فقط. وثم هناك في فتوى ابن تيمية رحمه الله تعالى حكم حلق الرأس، بعض الناس يحلق رأسه بالموسى، في فتاوى ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية رحمه الله في الجزء 21، سؤال، أي سؤال ابن تيمية، ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم أجمعين في أقوام يحلقون رؤوسهم على أيدي الأشياخ وعند القبور التي يعظمونها ويعدون ذلك قربة وعبادة، فهل هذا سنة أو بدعة؟ وهل حلق الرأس مطلقا سنة أو بدعة؟ أفتونا مأجورين. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذه الأشياء سنقولها على نقاط يعني تلخيصا إن شاء الله تعالى. فأجاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الحمد لله رب العالمين، حلق الرأس على أربعة أنواع. الأول حلقه في الحج والعمرة، فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مشروع ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. ماذا قال الله تعالى؟
لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون.
ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، والحديث في البخاري ومسلم. إذن حلق الرأس في الحج والعمرة فهذا مما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت بالكتاب والسنة. النوع الثاني حلق الرأس للحاجة، مثل أن يحلقه للتداوي، يعني رأسه فيها قمل أو فيها مثلا أشياء مرض أو كذا، حلق الرأس للحاجة مثل أن يحلقه للتداوي، فهذا أيضا جائز بالكتاب والسنة والإجماع. ماذا قال الله تعالى؟
ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية.
المهم هنا ثبت باتفاق المسلمين حديث كعب بن عجرة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، والقمل ينهال من رأسه، فقال يؤذيك هوامك؟ قال نعم. فقال احلق رأسك وانسك شاه، أو صم 3 أيام، أو أطعم فرقا بين 6 مساكين. والحديث في البخاري ومسلم، وهذا الحديث متلقى بالقبول من جميع المسلمين. إذن حلق الرأس في الحج والعمرة، اللهم ارزقنا جميعا. ثانيا حلق الرأس للحاجة للتداوي. ثالثا أي النوع الثالث حلقه على وجه التعبد والتدين والزهد من غير حج ولا عمرة، مثل ما يأمر بعض الناس التائب إذا تاب بحلق رأسه، ومثل أن يجعل حلق الرأس شعار أهل النسك والدين، أو من تمام الزهد والعبادة، أو يجعل من يحلق رأسه أفضل ممن لم يحلقه، أو أدين أو أزهد، أو أن يقصر من شعر التائب كما يفعل بعض المنتسبين إلى المشيخة، إذا توب أحدا أن يقص بعد شعره. طبعا هذا الذي يفعل ذلك الذي يحلق الرأس لا للحج ولا للعمرة ولا للحاجة مثل التداوي ولا للنقطة الأخرى التي ستأتي إن شاء الله، في هذه الحالة يقول ابن تيمية فهذا بدعة لم يأمر الله بها ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وليست واجبة ولا مستحبة عند أحد من أئمة الدين، ولا فعلها أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا شيوخ المسلمين المشهورين بالزهد والعبادة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من التابعين ولا تبعيهم ومن بعدهم، مثل فضيل بن عياض إلى آخره. إذن حلق الرأس على وجه التعبد والتدين في غير الحج والعمرة بدعة. تحلق على هيئة التدين في الحج والعمرة، في حالة التدين في الحج والعمرة. أما واحد الآن يحلق رأسه على أن هذا من الاستقامة، أي التدين والالتزام في غير الأحوال التي أبيح فيها الحلق، فيكون بدعة. والنوع الرابع من أنواع الحلق أن يحلق رأسه في غير النسك لغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين. ماذا يحلق الرأس؟ ما عنده قمل ولا كذا ولا كذا، يعني يحلق الرأس في غير النسك لغير حاجة، في غير الحالات المارة. الحالات المارة الأولى والثانية جائز، أما حلق الرأس على وجه التعبد هذا لا يجوز في غير الحج والعمر. فهنا أن يحلق رأسه في غير النسك بغير حاجة ولا على وجه التقرب والتدين، فهذا فيه قولان العلماء رواية عن أحمد. الأولى أنه مكروه، وهو مذهب مالك وغيره، الثاني أنه مباح وهو المعروف عند أصحاب أبي حنيفة والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى غلاما قد حلق بعض رأسه فقال أحلقوه كله أو دعوه كله، يعني كما في صحيح أبي داود وأيضا صححه الألباني في صحيح أبي داود أحلقوه كله أو دعوه كله. وأتى بأولاد صغار بعد ثلاث فحلق رؤوسهم. تمام. إذن عرفنا الآن أن الإنسان لا يحلق رأسه إلا في الحج والعمرة، أو كان بها أذى من رأسه، أو كان هناك شيء يعني يؤذيه أو كذا. المهم عرفنا أن الأحوال التي تحلق فيها الرأس. بالمناسبة يعني من ناحية الرأس يعني هناك حديث في الإرفاء، هناك حديث في الإرفاء. الإرفاء يعني ما معناه؟ أن الإنسان يسرح شعره كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم. هذا الحديث نقرأه من تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي إن شاء الله تعالى. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبة، يعني مثلا مش كل يوم الإنسان يسرح شعره. ونفرق بين الرجل وبين المرأة، نفرق بين الرجل وبين المرأة. الحديث ما هو؟ بالطبع نفرق بين الرجل والمرأة. المرأة لها أن تسرح شعرها كل يوم ما في شيء، إنما الرجل لا يسرح الشعر كل يوم. الحديث رواه الترمذي عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. قال في النهاية الترجل والترجيل تسريح الشعر وتنظيفه وتحسينه، إلا غبا بكسر الغين المعجمة وشد الموحدة. قال القاضي الغب أن يفعل يوما ويترك يوما، والمراد به النهي عن المواظبة عليه والاهتمام به، لأنه مبالغة في التزيين وتهالك في التحسين. انتهى. وقال في النهاية زر غبا تزدد حبا. وهذا حديث أصلا، هذا حديث أصلا في صحيح الجامع رواه الطيالسي والطبراني والبيهقي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، يعني الواحد ما يكون كثير الإثقال، يعني يكون كثير الزيارة، الناس كل يوم وكل يوم وكل الناس تمل تمله. زر غبا تزدد حبا. ماذا قال؟ وقال في النهاية زر غبا تزدد حبا. الغب من أوراد الإبل، أن ترد الماء يوما وتدعه يوما ثم تعود فنقله إلى الزيارة وإن جاء بعد أيام. يقال غب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام. وقال الحسن في كل أسبوع، ومنه الحديث لكن في ضعف أغب في عيادة المريض، أي لا تعودوه في كل يوم لما يجد من ثقل العواد، لكن هذا ما هو صحيح. والحديث أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، والحديث يدل على كراهة الاشتغال بالترجيل في كل يوم، لأنه نوع من الترفه. وقد ثبت عن فضالة بن عبيد عند أبي داود أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاء. أما حديث كان له جمة ضعيف. المهم الخلاصة كالآتي، ما هي؟ بالطبع هذا ينطبق على اللحية وعلى الرأس، ينطبق على اللحية وعلى الرأس. تمام. إذن الخلاصة الآن من ناحية التسريح، ممكن تغسل رأسك كل يوم ولو 10 مرات ما في شيء، أما كونك تسرح شعرك كل يوم هذا هو النهي. بالنسبة للمرأة يجوز لها أن تسرح شعرها كل وقت وكل يوم ما في شيء، هذا بالنسبة لمن؟ للرجل لا يسرح كل يوم، وهذا ما هو حرام يعني مكروه وهكذا. فما معنى ذلك؟ ممكن مثلا صرحت الجمعة بقى الأحد الثلاثاء الخميس ممكن تصرح الجمعة مرة أخرى، يعني ممكن تفوت يومين تفوت يوم، لكن ما يكون كل يوم وكل يوم وكل يوم الإنسان يسرح ماذا شعرته. ونكرر أنه ما هو حرام ما هو حرام، ولكن يعني مكروه. ترك الشيب ثامنا من سنن الفطرة، ترك الشيب وإبقاؤه سواء كان في اللحية أم في الرأس، والمرأة والرجل في ذلك سواء، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتف الشيب فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كتب الله له بها حسنة ورفعه بها درجة وحط عنه بها خطيئة. قلنا رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حسن صحيح كما في صحيح أبي داود. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، رواه مسلم. بعض الناس أول ما تطلع له شعرة بيضاء ينتفها، في نهي عن ذلك. لو تمام في نهي عن ماذا سواء الرجل أو المرأة. تاسعا من سنن الفطرة تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها. وتغيير الشيب هذا ينطبق على الرجال والنساء، أما كون إنسان يترك لحيته بيضاء هكذا هذا تشبه باليهود والنصارى أنهم ما يصبغون، إنما السنة أن الإنسان يخالف اليهود والنصارى بتغيير الشيب. بتغيير ماذا؟ الشيب بالحناء. وسنرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب. أما السواد لا، أما السواد لا. بعض الناس يذهب إلى الصيدلية ويكتبون حناء كذا، يعني الحناء اللي هي موجودة على حقيقتها هذه صحيحة. بعض الناس يأتون بالصبغة مكتوب عليها حناء بني وكذا تطلع سوداء، تمام؟ لا، الحناء هي الحناء الحقيقية. فهنا تغيير الشيب بالحناء والحمرة والصفرة ونحوها، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، رواه الجماعة. ولحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم، رواه الخمس صحيح كما في صحيح أبي داود. الكتم نبات يخرج الصبغة أسود مائل إلى الحمرة. وقد ورد طبعا هنا نقول الكلام من فقه السنة والرد عليه. يقول هنا يقول قد ورد ما يفيد كراهة الخضاب، طبعا هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ يقول الألباني قلت لم أجل المؤلف في هذه الدعوة سلفا ولا علمت لها أصلا، ولعله يعني ورود ذلك عن الصحابة، والذي نقله الشوكاني عنهم في النيل إنما هو الاختلاف في الأفضل وليس الكراهة، وعلى افتراض أنه روي ذلك عن أحد منهم فلا حجة فيه لأمرين: الأول أن الصحابة لم يتفقوا على ذلك، بل منهم من خضب كالشيخين رضي الله عنهما. من هم الشيخان؟ نعم، لا، أبو بكر وعمر، أما في الحديث البخاري ومسلم وهو في صحيح مسلم وغيره. ومنهم من ترك، والترك لا يدل على كراهة الخضاب بل على جواز تركه. الثاني أنه مخالف للثابت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما القول فقد ذكر المصنف في حديثين، وأما الفعل ففي صحيح البخاري وغيره من حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها أخرجت من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوبا، يعني خرجت لهم من شعر النبي صلى الله عليه وسلم مخضوب يعني بالحناء. وفي معناه أحاديث أخرى بوب لها الترمذي في الشمائل المحمدية باب ما جاء في خضاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان يعني ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو المتبادر فنقول إن كان إلى آخر الكلام. يعني أيضا الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه بلفظ من شاب شيبة فهو نور إلا أن يلتف أو يخضبها، تمام. هذا الحديث فهذا يدل على أن ذكر الخضاب في الحديث لا أصل له، تمام، إلى أن قال يعني، وإن كان في الحديث هذا تحقيق أخرجه الترمذي، يقول وثمة حديث ثالث ممكن أن يؤخذ حكم الخضاب من لفظه المطلق، وهو عن أم سليم مرفوعا من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا ما لم يغيرها. يقول رواه الحاكم ورمز لحسنه كما قال المنووي في شرحه، لكن الحديث فيه ضعف، تمام. وخلاصة القول، هو كتب أنه، هو دائما يقول وخلاصة القول إنه، دائما من مواضع كسر همزة إن إذا أتت بعد جملة القول. ماذا قال الله تعالى؟
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون.
قالت إن الملوك، ما قالتش أن، فدائما من مواضع كسرة همزة إن إذا أتت بعد جملة قول نقول وجملة القول إن كذا، ما نقولش أن، فدائما بعد جملة القول تكسر إن، تكسر ماذا؟ إن. المهم وخلاصة القول إنه لا يجوز معارضة الأحاديث الصحيحة المتضمنة لجواز الخضاب واستحبابه بهذه الأحاديث الضعيفة، ولو صح شيء منها لوجب التوفيق بينها بوجه من وجوه الجمع بين الأحاديث وما أكثرها، تمام؟ يعني غالب ما استدلوا به بالعكس يعني ضعيف. والوجه هنا أن يقال إن التغيير المذكور في الحديث الأول والثالث هو النتف، وهو منهي عنه صراحة في رواية أحمد الحديث الثاني، أو هو الخضب بالسواد فإنه منهي عنه، وبهذا شرح الحديثان. انظر الخطابي في المعالم والمناوي في الفيض. قال ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن والصواب أن الأحاديث في هذا الباب الاختلاف بينها بوجه، فإن الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران، أحدهما نتفه والثاني خضابه بالسواد. يبقى تغيير الشيب فيه شيئان منهيان، الأول نتفه هذا تغيير، ثانيا خضابه بالسواد هذا تغيير، والذي أذن فيه هو صبغه وتغييره بغير السواد كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم. قال وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لما تقدم. وقيل للإمام أحمد تكره الخضاب بالسواد؟ قال إي والله. ورخص فيه آخرون ومنهم أصحاب أبي حنيفة، وروي ذلك عن الحسن والحسين، وفي ثبوته عنهم نظر، ولو ثبت فلا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنته أحق بالاتباع ولو خالفها من خالفها. قلت أي الألباني وللأحاديث المتقدمة في الحض على الخضاب كثر اشتغال السلف بهذه السنة، فترى المؤرخين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب، يعني يخضب لحيته ورأسه، وكان لا يخضب، ولا تزال هذه السنة معمولا بها في بعض البلاد الإسلامية ولا سيما التي لم تتأثر كثيرا بالمدنية الغربية وعاداتها السيئة. والحق أنها سنة ثابتة مستمرة، وقد جرى عمل السلف عليها كما تقدم، وتواردت الأحاديث في الحض على العمل بها، فلا يجوز للمسلمين أن يحدثوا عرفا مخالفا لها، ولا سيما مع بقاء علة الخضاب المنصوص عليها في حديث الجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، وهو مخرج في غاية المرام. إذن الخضاب فيه مخالفة لليهود والنصارى. يقول أيضا من ضمن الأشياء الواردة هنا في الخضاب، يقول يعني في كون الخضاب يعني كثير من السلف كانوا يخضبون. أما الخضاب بالسواد هذا هو الذي يعني فيه التشديد. يقول نأخذ القول أولا من فقه السنة ثم نعلق عليه. يقول طبعا عرفنا الآن القول وقد ورد ما يفيد كراهة الخضاب غير صحيح هذا القول، ويظهر أن هذا مما يختلف اختلاف السن والعرف والعادة، أيضا هذا خطأ. فقد روي عن بعض الصحابة أن ترك الخضاب أفضل، قلنا هذا خطأ أيضا. وروي عن بعضهم أن فعله أفضل، خطأ. وكان بعضهم يخضب بالصفرة، وبعضهم بالحناء والكتم، وبعضهم بالزعفران. أما قوله وخضب جماعة منهم بالسواد، ذكره الحافظ الفتح عن ابن شهاب الزهري أنه قال كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه حديدا، فلما نفض الوجه والأسنان تركناه. طبعا هذا الكلام في صاد 83. قال الألباني أما الصبو غير السواد فهو ثابت عنهم، وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسلم وفعله. وأما قوله وخضب جماعة منهم بالسواد، قلت إن ثبت هذا عنهم فلا حجة في ذلك، لأنه خلاف السنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فعلا وقولا. وقد قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ومن الثابت عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر الصبغ بالحناء والكتم، فالأخذ به هو الواجب، فالأخذ به هو الواجب لموافقته السنة دون فعل من خالفهما من الصحابة الذين أشار إليهم المؤلف، ولا سيما في ثبوت ذلك عن بعضهم نظر كما تقدم عن ابن القيم. ولذلك قال النووي رحمه الله في المجموع اتفقوا على ذم خضاب الرأس أو اللحية بالسواد، وظاهر عبارات أصحابنا أنه مكروه كراهة التنزيل، والصحيح أي كما يقول النووي بل الصواب أنه حرام الذي يخضب بماذا؟ بالسواد. وممن صرح بتحريمه صاحب الحاوي قال النووي ودليل تحريمه حديث جابر، ثم ذكر حديثه الآتي في الكتاب بلفظ وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وسيأتي تأويل ذلك إن شاء الله تعالى. طبعا الآن يقول أما حديث جابر رضي الله عنه قال جيء بأبي قحافة أي والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن رأسه ثغامة. ثغامة يعني نبت يشبه بياضه بياض الشعر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به إلى بعض نسائه فلتغيروا بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. هو هنا يقول فإنها واقعة عين، ووقائع الأعيان لا عموم لها. ثم إنه لا يستحسن لرجل كأبي قحافة وقد اشتعل رأسه شيبة أن يصبغ بالسواد، فهذا مما لا يليق مثله. الرد على ذلك من تمام المنة يقول قلت أي الألباني لا أرى أن الحديث من وقائع الأعيان، يعني ليس هو خاص بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق أبدا. قلت لا أرى أن الحديث من وقائع الأعيان التي لا عموم لها، بل هو من باب الأمر للواحد أمر لجميع الأمة أم لا. والحق كما سبق بيانه في المقدمة، ويؤيد ما سبق أحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد والطبراني في الكبير بسند صحيح، وقال الحافظ في الفتح وصححه ابن حبان وإسناده قوي، إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه، وعلى تقدير ترجيح وقفه فمثله لا يقال بالرأي، فحكمه الرفع. ولهذا اختار النووي رحمه الله أن الصبغ بالسواد يكره كراهة تحريم، بل علمنا الآن أنه ذهب إلى التحريم. والحديث أورده الهيثمي في المجمع بلفظ يسودون أشعرهم لا ينظر الله إليهم والباقي مثله. ثم قال رواه الطبري في الأوسط وله شاهد مرفوع. وأيضا عن أبي الدرداء مرفوعا من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. قال الهيثمي رواه الطبراني قال حافظ بعد أن عزاه وسنده لين في ضعف. وعن أنس رضي الله عنه قال كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليهم اليهود فرآهم بيض اللحى فقال ما لكم لا تغيرون فقيل إنهم يكرهون فقال صلى الله عليه وسلم ولكنكم غيروا وإياي والسواد. قال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لاهيعة وبقية رجاله ثقات وهو حديث حسن. وأيضا عن عبد الله بن عمر رفعه الصفرة خضاب المؤمن والحمرة خضاب المسلم والسواد خضاب الكافر. قال الهيثمي رواه الطبراني فيه من لم أعرفه. المهم الخلاصة الآن أنه ورد النهي عن الخضاب بالسواد ومن ناحية الحناء هي أفضل, يعني في الحناء في حناء البودرة هذه لما تلقي عليها كمان يعني جزءا من الشاي كما هو, طب الحمد لله ما يشرب الشاي ما حرام لكن ما يشربه, يعني تأتي بجزء من الشاي على دون غلي وترميه تلقيها على الحناء, هذا مثل الكتم, مثل ماذا الكتم ويثبت الحناء تمام. يعني حتى الإنسان حتى ينتبه الآن تأتي بجزء من الشاي مع الحناء وتضرب بودرة الحناء مع الشاي قبل الماء ثم تلقى عليها الماء الساخن تمام, وتضع اللحية والرأس, وممكن تأتي بكيس مشمع تضع على الرأس تمام, وتأتي بمثل التحنيك في تحنيك العمامة تأتي بمثل شال تضع من أسفل هكذا, وتظل على الأقل 3 ساعات. كم ساعة؟ 3 ساعات. ثم لما تغتسل في أول مرة بماء فاتر, بماء ماذا؟ فاتر, بماء فاتر. بعد ذلك بأي ماء ساخن يظل فترة طويلة على الأقل 3 أسابيع إن شاء الله ما يحدث شيء تمام. فهذه سنة, لكن الإنسان ما الآن يعني سبحان الله حتى هذا جيد لك ولزوجتك. ابن عباس يقول إني لأتزين لزوجتي كما تتزين هي لي, لأن الله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف تمام إن شاء الله. إذن هذه مخالفة, الخضاب مخالفة للمشركين. بعد ذلك آخر سنة من سنن الفطرة التطيب بالمسك وغيره من الطيب الذي يسر النفس ويشرح الصدر وينبه الروح ويبعث في البدن نشاطا وقوة, لحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. حسن صحيح رواه أحمد النسائي كما في صحيح النسائي. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الرائحة, رواه مسلم. لكن لو كان من مال الحرام ترده, واحد أعطاك أغلى أنواع الطيب لكن ماله حرام ترده, إنما المقصود عدم الرد هنا إذا كان المال من حلال ولم تكن هناك شبهة بينك وبينه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسك هو أطيب الطيب, رواه الجماعة إلى البخاري وابن ماجة. وعن نافع قال كان ابن عمر يستجمر بالألوة, الألوة العود الذي يتبخر به, بالألوة غير مطرأة يعني غير مخلوطة بغيرها من الطيب, بالكافون يطرحهم على الألوة ويقول هكذا كان يستجمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, رواه مسلم. طبعا في حديث المسك أطيب الطيب وفي رواية أطيب الطيب المسك. طبعا ابن القيم يقول الطيب يطرد الشيطان ويجلب الملائكة. طيب الإنسان يكون متطيب، ونحن نعلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب صلى الله عليه وسلم، بل صلى الله عليه وسلم في شمائله الكريمة صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أم سليم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم نائما فأتت بقارورة وأخذت تسلت عرق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في قارورة يعني في زجاجة، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أم سليم؟ قالت يا رسول الله أردت طيبة فلم أجد أفضل من عرقك طيبة صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا رأيته تراه متطيبا، تجده ماذا؟ متطيبا دائما. فواحد يقول طيب وأنا أضع الطيب مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لا، كان يشم منه الطيب وإن لم يكن متطيبا، وإن لم يكن ماذا؟ متطيبا صلى الله عليه وسلم. من غير ما يضع طيب كان يشم منه الطيب وإن لم يكن ماذا؟ متطيبا صلى الله عليه وسلم. في الأسبوع القادم يوم الأحد إن شاء الله تعالى نبدأ الكلام في الوضوء بمشيئة الله تعالى، ولذا إن شاء الله نأخذ فضل الوضوء إن شاء الله، فرائض الوضوء، سنن الوضوء، مكروهات الوضوء، نواقض الوضوء، ما لا ينقض الوضوء، ما يجب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء، فوائد يحتاج المتوضئ إليها. كل هذا إن شاء الله في يوم الأحد بمشيئة الله تعالى. أما في يوم الثلاثاء كنا يعني في غير هذا المسجد قد بدأنا في الكلام في سلسلة العقائد، انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام عن الملائكة كاملة بفضل الله تعالى، كتاب كامل انتهينا به الملائكة، يعني مثل الملائكة هذه مما خلقت، ويعني كل ما يتصف الملائكة، وهو كتاب الملائكة من كتاب العقيدة على ضوء الكتاب والسنة للأشقر أثابه الله تعالى. فإن شاء الله تعالى في يوم الأحد القادم نبدأ الكلام عن الوضوء بمشيئة الله تعالى، واحتمال أننا يعني نأخذ عدة دروس متتابعة في الفقه إن شاء الله، يعني نكمل الوضوء في يوم الثلاثاء القادم، لأننا يعني أخرنا في الفقه قليلا الحمد لله كان الأعذار، يعني في احتمال إن شاء الله بعد استخارة الله أننا نبدأ يوم الثلاثاء في الوضوء، نبدأ يوم الثلاثاء ماذا؟ في الوضوء، هذا بعد استخارة الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني ومعظم مداخل الشيطان التي تأتي للإنسان من المياه اللي هي الوسوسة في المياه، في الوضوء، في الغسل، في مثل هذه الأشياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.